متقدما عالميا. وشدد إسلامي على أن الدول الغربية لا تكترث بحقوق الإنسان وصحة الشعوب، وأن الهجمات خلال العدوان الصهيوني الأمريكي استهدف مواقع ذات طابع إنساني، بينها مصنع إنتاج الوقود الصفائحي الذي يؤمن 20% من وقود مفاعل طهران المخصص لإنتاج الأدوية المشعة. فيما لفت إلى أن النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لإيران امتلاكها. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد طفلين جراء قصف الاحتلال على بلدة بني سهيلة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وسائل إعلام فلسطينية أكدت استهداف طيران الاحتلال منطقة رفح جنوب القطاع، مشيرة إلى تعرض حي التفاح شرقية مدينة غزة إلى غارات مماثلة. ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 70,000، لافتة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 170,900 منذ بدء العدوان عام 2023. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة طوباس شمالية الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت 4 أيام وخلفت إصابات واعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين. ذكرت مصادر محلية أنه جرت خلال العملية اقتحامات ومواجهات عنيفة، حيث أصيب طاقم إسعاف فلسطيني بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال. فيما أكدت الطواقم الطبية أنها تعاملت مع أكثر من 160 إصابة ناجمة عن اعتداءات قوات الاحتلال. بدوره أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 200 فلسطيني أفرجت عن بعضهم لاحقا. شهدت أكثر من 40 مدينة إسبانية تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين طالبت بوقف الإبادة الجماعية وفرض حظر شامل على مبيعات السلاح للكيان الإسرائيلي. وفي لندن خرج 10,000 في مسيرة ضخمة تلبية لدعوة التحالف من أجل فلسطين، منددين باستمرار جيش الاحتلال في هجماته على سكان غزة، ورفضوا مواصلة الحكومة البريطانية تزويد الكيان الاحتلال بالأسلحة. إلى ذلك انطلقت فعاليات مماثلة في باريس ردد المشاركون فيها شعارات مؤيدة لقطاع غزة والمقاومة، فيما تجمع متظاهرون وسط العاصمة اليونانية أثينا رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بالحرية لها. تأتي هذه المسيرات إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. قالت مصادر سورية أن بلدة بيجن بريف دمشق تشهد حركة نزوح بعد سماع أصوات آليات جيش الاحتلال قرب البلدة. وأكدت المصادر توغل قوات الاحتلال بين بلدتي حضر في القنيطرة وبيجن، مشيرة إلى تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي ومروحيات الاحتلال في أجواء بيجن. يأتي ذلك في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال على البلدة، حيث ارتقى 20 شهيدا وأصيب آخرون، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 13 جنديا وفرار آخرين جراء اشتباكات مع أهالي البلدة. وحول احتدام التوتر على الجبهة الجنوبية السورية وتزايد الضغوط الميدانية والسياسية في ظل تجدد الاعتداءات الإسرائيلية، نتوقف هذا التقرير.
في ظل احتدام التوتر على الجبهة الجنوبية السورية وتزايد الضغوط الميدانية والسياسية، تعود الاعتداءات الإسرائيلية لتفرض إيقاعها على المشهد وتفتح الباب أمام أسئلة أوسع حول طبيعة المرحلة المقبلة. ومن دمشق جاءت الإدانة واضحة وصريحة على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدة أنها تمثل سلوكا عدوانيا يقوض الأمن والسلم الإقليميين، داعية المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات.
الجمهورية العربية السورية تجدد إدانتها الكاملة لهذه الاعتداءات، وتعتبرها انتهاكا صارخا للسيادة السورية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهدد السلم والأمن الإقليميين. كما نؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تستهدف سوريا وحدها، بل أيضا تهدف إلى تقويض الاستقرار في المنطقة وتهدد أي مسار سياسي أو استقرار في منطقتنا.
هذا الموقف الرسمي السوري توازى مع تقارير عبرية تحدثت عن تغيير كبير في تكتيكات الاحتلال جنوبي سوريا بعد أحداث بيجن جنوب غرب دمشق وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن الجيش يتجه نحو تكثيف القصف الجوي وزيادة عمليات الاغتيال عبر الصواريخ بهدف تجنب الاشتباك المباشر وتقليص العمليات البرية. القناة 13 العبرية تحدثت عن احتمال توسيع العمليات في حال تبين للجيش الإسرائيلي أي دور للقوات السورية في إطلاق النار الذي أدى إلى إصابة 6 من جنوده، وأكدت أن ما جرى في بيت جن لم يكن كمينا مدبرا، بل كان رد فعل من السكان الذين فتحوا النار بعد رصدهم تحركات القوى الإسرائيلية، ما أدى إلى تصعيد سريع في المواجهات. وترافق ذلك مع قصف بالمروحيات والمدفعية الإسرائيلية لمناطق سفوح جبل الشيخ بعد اشتباكات وقعت بين الأهالي والدورية التي نفذت عملية اعتقال لثلاثة شبان قبل انسحابها نحو أطراف البلدة. وبين الإدانة السورية والتصعيد الإسرائيلي تتجه الأنظار إلى مستقبل المسار التفاوضي الذي كان يبحث ترتيبات أمنية في الجنوب السوري، لكن اعتداءات بيت جن قد تعيد رسم قواعد الاشتباك وتضع الحوار بين دمشق وتل أبيب أمام اختبار جديد في لحظة شديدة الحساسية.
اعتبر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير باديرنو لوبيز تهديدات الولايات المتحدة عدوانا تعسفيا وقضية تتعارض مع القانون الدولي. لوبيز شدد على عدم امتلاك أي قوة أجنبية الحق في التدخل في القرارات السيادية لفنزويلا أو عرقلتها أو حتى فرض شروط عليها، داعيا المجتمع الدولي لإدانة هذا التصرف الذي يهدد السلام في منطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية. إلى ذلك دانت كوبا إغلاق المجال الجوي لفنزويلا من قبل الولايات المتحدة واعتبرته تهديدا خطيرا وحربا نفسية ضد حكومة وشعب فنزويلا، فيما أعربت نيكاراغوا عن تضامنها الكامل مع الشعب الفنزويلي. هاجم قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بريطانيا والولايات المتحدة والمنظومة الغربية، مؤكدا أنها تقود مشروعا توسعيا يستهدف المنطقة تحت عنوان إسرائيل الكبرى. وفي كلمته المتلفزة بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الجلاء قال السيد الحوثي إن بريطانيا ارتكبت 128 عاما من الجرائم والإبادة خلال حقبة الاحتلال، محملا الخونة من أبناء البلد مسؤولية تسهيل السيطرة البريطانية على اليمن لعقود طويلة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية: رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد أن التكنولوجيا النووية ركيزة للتقدم العلمي ولا يريد الغرب أن تمتلكها إيران. جيش الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة واستشهاد طفلين في خان يونس جنوبي القطاع. واحتدام التوتر على الجبهة الجنوبية السورية وتزايد الضغوط الميدانية والسياسية في ظل تجدد الاعتداءات الإسرائيلية. شكرا لكم المتابعة أعزائي الكرام وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلاً ومرحباً بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. ألوان ثقافية، نستمع لهذا البرنامج بعد الاستعراض في الساعة 9:13. لآلئ ودرر عند 9:38، وبعدها تأتيكم الوصايا الخالدة. قسم الأخبار في الساعة 10 تماما يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي في الساعة 10:10. في الساعة 11 تماما يعود لحضراتكم قسم الأخبار. إعادة لحدث وحوار في الساعة 11:10. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:50. عند 11:53 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الكتاب الصوتي تستمعون له في الساعة 12:00. نهج الحياة عند 12:21. نتمنى لكم أوقات نافعة مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية، حيث نواصل تجولنا فيه ونبحث عن أهم المراكز الثقافية في جمهورية إيران الإسلامية. نتوقف في حلقة اليوم من ألوان ثقافية عند مجلس الشورى الإسلامي في إيران، وذلك على أعتاب يوم المجلس في البلاد، والذي يصادف 10 من شهر آذار الشمسي الموافق 30 نوفمبر، ذكرى شهادة السيد حسن المدرس عالم الدين ورجل السياسة، والذي اغتيل على يد عناصر مأجورة للملك البهلوي رضا شاه. نخصص وقفتنا أيها الأحبة عند إحدى اللجان التخصصية للمجلس، وهي اللجنة الثقافية فيها، ونتعرف على أهم أبعادها ومهامها من خلال محطات هذا اللقاء الأسبوعي معكم، فأهلا بكم. مستمعينا الكرام، تأسست الثورة الإسلامية على القيم والأسس الثقافية، ولذلك فهي توصف بالثورة الثقافية، وقد تصدرت قضية الثقافة الإسلامية قائمة اهتمامات الثورة الإسلامية، باعتبارها قضية أصبحت من هواجس واهتمامات قائد الثورة الإسلامية أيضا، بحيث اعتبرها أكثر من مرة أنها تفوق من حيث الأهمية القضايا الاقتصادية والسياسية، وأن مثلها مثل الهواء الذي يتنفسه الإنسان، كما أن الأضرار المترتبة عليها حال عدم الاهتمام الصحيح والكافي بها ربما لا يمكن التعويض عنها. على هذا الصعيد تسعى الثورة الإسلامية إلى تحقيق أهداف محددة من خلال التنسيق والتعاون فيما بين مختلف الأجهزة والتنظيمات للوصول إلى تلك الأهداف، ومن تلك التنظيمات يعد مجلس الشورى الإسلامي والمنظمات واللجان العاملة تحت إشرافه، مثل اللجنة العليا للثورة الثقافية، من أهم مراكز التقنين الثقافي للبلاد. هكذا تبدو أهمية ومكانة اللجنة التخصصية لمتابعة الشؤون الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي من حيث تحديد أطر وسياسات العمل الثقافي على مستوى البلاد والإشراف على جميع النشاطات الثقافية التي تشهدها البلاد. مستمعينا الكرام، يتم اختيار أعضاء اللجان التخصصية من خلال أولا رغبة الممثلين وتخصصاتهم لمختلف المواضيع والقضايا، وثانيا من خلال حصولهم على تصويت نواب المجلس على الأسماء المطروحة، فيتم بالتالي حذف الأفراد الذين لا يحصلون على الأصوات اللازمة لمشاركتهم في اللجنة التخصصية. كما أن طبيعة عمل إصدار القوانين في المجلس هو أولا قيام اللجنة التخصصية بدراسة المشروع والمقترحات، ومن ثم مناقشة الأمر في صالة المجلس من قبل جميع النواب. هذا وتعتبر اللجنة الثقافية لمجلس الشورى الإسلامي إحدى اللجان التخصصية التي تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها في مجال القضايا الثقافية والفنية ومنظمة الإرشاد والإعلام الإسلامي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، السينما، والقضايا المتعلقة بالرياضة والشباب والمرأة والأسرة والتربية، النفوس، الأجواء الافتراضية، نمط الحياة، وتسهيل مقدمات زواج الشباب، التراث الثقافي، الصناعات اليدوية، السياحة والفن. تتخلص مهام هذه اللجنة المتخصصة في متابعة القضايا الثقافية الكبرى على مستوى البلاد وتحليلها من خلال اجتماعات دورية متواصلة لأعضائها المكونين من 19 نائبا على الأقل، حيث تقوم بإصدار قرارات وتقديم آليات مدروسة لتسهيل النشاطات الثقافية وإزالة العوائق والعقبات التي تحول دونها في البلاد. مستمعينا الكرام، ندعوكم للتعرف أكثر فأكثر على طبيعة نشاط اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي من خلال اللقاء التالي بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
مستمعينا الأحبة، أرحب وإياكم بالأستاذ سيد مجتبى محفوظي. سيد مجتبى، كما تعلم خطورة وأهمية الثقافة، نحتاجها في كل عصر وفي كل مكان. طيب، في ظل هذه الخطورة والأهمية، ما هو الدور وطبيعة نشاط اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللجنة الثقافية يجب عليها أن تزيل الزوائد والشوائب والإضافات من أي شيء يجب أن يؤدي دورا في المجتمع. على هذا المبنى تسير اللجنة الثقافية في البرلمان 11 في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن نوطئ الطريقة لكي نثقف المجتمع بأسره، ولكي نبلور المواضيع ذات الأهمية الريادية في المجتمع الإسلامي الموجود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب، إذن ما هي النشاطات التي قامت بها هذه اللجنة بعد هذا التعريف؟
نعم، لدينا أمور كثيرة في الساحة حاليا. نحن نسير إن شاء الله في اللجنة الثقافية لكي نتابع هذه الأمور وأن نوطئ ونمهد من الناحية الدستورية والقانونية لتلك الأمور. مثلا لدينا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: تناكحوا وتناسلوا لأباهي بكم الأمم ولو فقط. نعم. على هذا المبنى نحن نمهد من الناحية الدستورية لكي نصل بهذا الحديث إلى الساحة التنفيذية. هذا موضوع نحن تابعناه خلال الأشهر التي مضت من عمر هذا البرلمان. الأطروحة جاهزة، درست مليا، وكانت هنالك نقاشات كثيرة ودراسات مطولة، ووصلنا إلى نتيجة نهائية في اللجنة الثقافية. ثم طرح الموضوع في صحن البرلمان وبورك عليه، والموضوع قيد المتابعة. هنا أمور أيضا نوقشت وهي قيد المتابعة بما يخص الإذاعة والتلفاز، أيضا بما يخص وزارة الرياضة. نحن قيد المتابعة في عدة أمور. هنالك أسئلة طرحت من قبل المندوبين تختص بوزارات هي تحت إشراف اللجنة الثقافية للبرلمان، أيضا نحن قيد متابعتها.
أحسنتم. إذن دعنا أستاذ محفوظ وإياكم نكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج ألوان ثقافية، ومحور حلقة اليوم هو اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي. والشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي لهذا الحوار، وسنعود إليها في طيات البرنامج والجزء الثاني من حوارها حول الموضوع. دعونا الآن لكي ننتقل بكم إلى فقرتي أرقام ودلالات.
تحية طيبة لكم وأهلا بكم. سعيا إلى دراسة القضايا المجتمعية بشكل أدق ومن قبل المتخصصين في مجالاتها، يقوم مجلس الشورى الإسلامي بتكوين لجان تخصصية تبلغ 17 لجنة تخصصية لدراسة مختلف القضايا، ومن أهمها اللجنة الثقافية. تتكون اللجان التخصصية لمجلس الشورى الإسلامي من عدد من ممثلي الشعب في مجلس الشورى الإسلامي، الذين يجتمعون فيما بينهم لدراسة المشاريع واللوائح المقدمة للمجلس. تتكون كل لجنة من 19 إلى 23 عضواً من ممثلي مجلس الشورى الإسلامي، وترأسها هيئة مكونة من 3 أشخاص يتم تعيينهم من أفراد اللجنة نفسها، تشرف على أداء اللجنة لسنة كاملة. اعتماداً على المادة 66، فإن عدد اللجان التخصصية والممثلين المشاركين فيها يتم تحديده من خلال اللوائح الداخلية التي يصوت عليها مجلس الشورى الإسلامي، وقد جاء في المادة 85 في الدستور الإيراني أنه لا يسمح للمجلس أن يخول مهمة التقنين والتشريع إلى شخص أو لجنة، ولكن في بعض الحالات الضرورية يسمح للجان التخصصية وضع بعض القرارات مع مراعاة المادة 72 من الدستور، وعليه فالقوانين الصادرة في الفترة التي يحددها المجلس تكون قوانين للاختبار، وأن التصويت النهائي لها رهن بتصويت المجلس عليها. هذا ويسمح لإدارة المجلس وطبقا للمادة 72 أن تخول إصدار القرارات والنظم الأساسية التابعة للمنظمات والشركات والمؤسسات الحكومية أو التابعة للحكومة إلى اللجان التخصصية، أو أن تقوم بدورها في منح سماح التصويت إلى الحكومة.
دعونا ننتقل بكم إلى الجزء الثاني من حوار الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج عن تقييمه لأداء اللجان الثقافية.
سيد مجتبى محفوظي، قبل الفاصل تكلمنا عن دور وأهمية النشاطات الثقافية وما قامت به اللجنة الثقافية في البرلمان. طيب، كيف تقيمون أداء اللجان الثقافية في مختلف دورات مجلس الشورى الإسلامي؟
نعم، طبعا في الدورات الماضية كانت هنالك نشاطات مكثفة وكثيرة، والبرلمانات المتعددة التي انصرمت كانت تابعة الأمور الثقافية عن كثب، وكانت لهم نشاطات وكانت لهم قوانين ومادات قانونية دستورية بورك عليها ووصلت إلى مرحلة التنفيذ. بعضها كانت إيجابية بحد رأيي، وبعضها كانت غير إيجابية حسب ما أعتقد أنا. أنا برأيي يجب أن نكثر هذه النشاطات. أنتم تعرفون دور البرلمان هو للتقنين ولتعبيد الطريق القوة التنفيذية حسب تعبير السيد القائد على الله مقامه وحفظه ورعاه. علينا أن نمهد الطريق، أن نوطئه، أن نعبد الطريق للقوة التنفيذية ولسائر.
طيب برأيكم إلى أي مدى حققت أهداف اللجان الثقافية؟
حسب اعتقادي اللجنة الثقافية يجب أن تقوم بنشاطات أكبر وأكثر فعالية إن شاء الله تعالى. وبرلمان الآمال والانتظار، وكل اللجان نسير حوله أن نوطئ الطريقة بشكل كيفي مفيد نافع مثمر للإخوة التنفيذيين، حتى نوطئ الطريق للإخوة التنفيذيين إن شاء الله، لكي نقدم أكبر خدمات للشعب الإيراني الكريم وأيضا للإسلام والمسلمين كافة. لكل وزارة لدينا برنامج بما يختص بوزارة الرياضة والشباب، بما يختص بالأمور السياحية أيضا لدينا هنالك إن شاء الله تعالى موضوعات في جدول الأعمال سنتابعها إن شاء الله.
أحسنتم كثيرا السيد مصطفى محفوظي، حفظكم الباري ورعاكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي على هذا الحوار المفيد، وندعوكم لمتابعة برنامجنا والفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
لا شك أيها الأحبة أن اهتمام البلاد بقضية الثقافة ينبع من اهتمام المسؤولين وأصحاب الشأن بها، فكلما كان اهتمامهم أكثر كانت انعكاسات تلك النشاطات على المجتمع وأفراده أوضح وأبرز، والعكس صحيح. فإذا كانت البلاد تعاني من ضعف في الشؤون الثقافية، فقد يكون مرد ذلك إلى المستوى الضعيف لما يبذل من جهود وبرامج على مستوى التخطيط والتشريع والدعم للنشاطات الثقافية، لا سيما في أهم مركز مسؤول كمجلس الشورى الإسلامي. وعليه فقد يبدو أن المساعي المبذولة حتى اليوم بالرغم من كثرتها وتنوع كيفياتها، إلا أنها لم تكن على مستوى طموح الثورة الإسلامية وإرشادات قائد الثورة الإسلامية، وفي ظل تعليماته وحثه المسؤولين على متابعة القضايا الثقافية. فمن المفروض أن تتصدر اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي قائمة اهتمامات المجلس، وأن يتسابق المتخصصون في هذا المجال للمشاركة الفعالة فيها. فمع نجاح عملها تكون سائر الأقسام واللجان تحصل على النتائج المرجوة، ومع فقدانها لم يكتب لها النجاح حتى وإن بلغت مجهودات أعضائها مبلغا كبيرا. أيها الكرام، على صعيد القرارات التي اتخذتها اللجنة الثقافية في الفترة الأخيرة والتي تمت مناقشتها في صحن المجلس، يمكن الإشارة إلى موضوع الأسرة وأزمة النفوس في إيران، الأمر الذي يشكل أحد الهواجس الثقافية المهمة لمستقبل البلاد، وهو من أهم المواضيع الثقافية والمهام التي ناقشتها اللجنة الثقافية منذ الأيام الأولى من تأسيسها في دورتها الحالية. فنظرا إلى الاهتمام البالغ الذي أولاه سماحة قائد الثورة الإسلامية لموضوع النفوس وتعالي مكانة الأسرة، تمت مناقشة مشروع النفوس وتنمية الأسرة وتعاليها في صحن المجلس، وقد صوت أعضاء المجلس على المشروع بمشاركة بعض اللجان التخصصية، وهي اللجنة الثقافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية والعمرانية والأمنية، وعليه فقد تقرر بذل الحماية والدعم المطلوب للزوجين وحثهما على الإنجاب، وإشراف اللجان المتخصصة على رأسها اللجنة الثقافية التابعة لمجلس الشورى الإسلامية على أداء الأجهزة والمؤسسات المسؤولة لتوفير هذا الدعم. إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، حيث سعينا من خلالها إلى تسليط الضوء على أبرز النشاطات التي تتحملها اللجنة الثقافية لمجلس الشورى الإسلامي. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا، جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا، أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجدوا ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر في العلم والعلماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأما علامة العلم فأربعة العلم بالله والعلم بمحبيه والعلم بفرائضه والحفظ لها حتى تؤدى
وقال الإمام الصادق عليه السلام
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم وعلم في القلب فذلك العلم النافع
وقال الإمام علي عليه السلام
أوضع العلم ما وقف على اللسان وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان
وقال أحد الحكماء
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى
وقالوا في طلب العلم
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان، ويقول الله له يوم القيامة: عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم تفلي بالعهد، فيتولى الله عز وجل طلب حقها فيستوعب حسناته كلها، فلا يفي بحقها فيؤمر به إلى النار. وقانا الله وإياكم من شر النار وعذابها. لازلنا أيها الإخوة الكرام حفظكم الله وأكرمكم بكرامة الإيمان نتحدث عن حقوق الناس، وقلنا نتحدث عن الحقوق المالية، وأما الحقوق المعنوية فلها مجال آخر تناولنا في الحقيقة الكثير منها، لكننا فعلا نتحدث عن الحقوق المالية للناس، وقلنا أن الله تبارك وتعالى لا يتجاوز عن غمط حقوق الآخرين وأكل أموال الآخرين بالباطل، وتحدثنا عن أجرة الأجير وعن تجاوز على أرض الآخرين. واليوم نريد أن نتحدث عن موضوع مهم آخر، وهو التجاوز على الحقوق المالية للمرأة. وهذا للأسف الشديد لا زالت بعض مجتمعاتنا الإسلامية تعاني منه، على رغم تحذيرات النبي صلى الله عليه وآله وعلى رغم نواهي النبي عن ذلك، لكننا نتيجة لبعض التراكمات الاجتماعية نرى ونسمع أن الرجال يتجاوزون على الحقوق المالية للمرأة، وقد يأكلون مهر المرأة ظلما وعدوانا، ويأكلون مال المرأة أموال المرأة ظلما وعدوانا، لأنها ضعيفة أو لأنها لا تستطيع أن تدافع عن حقها، خصوصا بعض النساء اللي ما إلهن معين وما إلهن ظهير يدافع عنهن. سمرة امرأة قوية عتها أهلها أبوها أخوتها، مرة لا بعض النساء ضعيفات، بنت يتيمة مثلا يتزوجها الإنسان فيستغل ضعفها، يأكل أموالها، يأكل حتى مهرها، يظلمها مهرها. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان. مو حكم الزاني، يعني لا يقال مثلا أن أولاده غير شرعيين، لا، بمنزلة الزاني. ليش؟ لأن هو استحل فرجها في مقابل حق، فعليه أن يوفيها حقها، لا يستغلها، يستمتع بها، يريد منها ما يريد، هو يظلمها حقها، يظلمها مهرها، يأكل مهرها. يقول فهو عند الله زاني، يعني بمنزلة ذلك الزاني، وليس القضية يعني قضية فقهية. ويقول الله له يوم القيامة: عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم تفلي بالعهد، فيتولى الله عز وجل طلب حقها. لكن أيها الزوج، إذا أكلت مهر المرأة أو أكلت شيء من أموال المرأة وما قدرت تدافع عن حقها، لا تتصور أنك تفلت، لا، وراءك يوم الله يتولى المطالبة بحقها، خصوصا إذا ما عدت واحد يطالب بحقها، الله راح يطالب بحقها، وراح تشوف الله عز وجل شلون يطلع حقها من عندك يوم القيامة وبأي طريقة. وقانا الله وإياكم من الظلم، والحمد لله رب العالمين.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي. إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين أبد ما عبد سواك قلب ذليت بهواك ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين يا رب ارضى عني يا قرب لي مني يا رب ارضى عني يا قرب لي مني رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي احسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي 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 إلهي
لذت بيك وامنيت يا عظيم وأيقنيت مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي ما ترد جا دعوتي يا أنيس بوحشتي دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي يا رب البرية دوم اطف عليا يا رب البرية دوم اطف عليا بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي احسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
بي ألطف يا لطيف
لا أمتحك شرد ضيف
ارحمي العبد الضعيف
يوم الإحسان
يوم الإحسان
أنا بس بيك أستعين
يا ملاذ الخائفين
وانت خير الراحمين
وانت تواب
العشرة صباحا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم أنا خالد عبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد أن التكنولوجيا النووية ركيزة للتقدم العلمي ولا يريد الغرب أن تمتلكها إيران جيش الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة واستشهاد طفلين في خان يونس جنوبي القطاع وبلدة بيجن بريف دمشق تشهد حركة نزوح بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال واقتراب آليات جيش الاحتلال من البلدة أهلا بكم وإلى التفاصيل أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن المسار الذي اختارته إيران في الصناعة النووية هو مسار لا نهاية له من الابتكار العلمي، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا المتقدمة تعد ركيزة لنهضة المجتمع وتمكين الدول من بلوغ موقع